الفحشاء والمنكر، هذا أمر مسلم نعلم. لكن هذه الصلاة الفاسدة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليش؟ لأنها ليست بصلاة، فتكون خارج شو تخصصا، أو لا هي صلاة لكن خصصت، يعني كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا الصلاة ماذا؟ الفاسدة. فالمستدل يريد أن يتمسك شو بأصالة العموم لإثبات أن كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا هذه ليست بصلاة، شكذا؟ فهنا يأتي مسألة أن التمسك بأصالة العموم إنما يتم متى؟ إنما يتم فيما إذا أحرزنا الموضوع، نحرز بأن النحو عالم، تفهمنا؟ ولا نعرف هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، حينئذ نتمسك بأصالة العموم. أما عندما لا نحرز كما في نحن فيه، لا نحرز صلاة الفاسدة هل هي ليست بصلاة لتكون خارج تخصصا، أم هي صلاة لتكون خارج تخصيصا، لا يمكن لنا أن نتمسك بأصالة العموم لما ذكرنا من أن مدرك أصالة العموم سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر المطلق، هذا بلحاظ أصالة العموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في الأمر الثاني، ذكرت في درس البارحة أن الأمر الثاني أيضا يرتبط بتحرير محل النزاع في مسألة المشتقات التي هي من قبيل أسماء الزمان، مثل مقتل وما شابه ذلك. وقبل أن ندخل في هذا البحث لابد من الإجابة عن سؤال يقتضيه المقام، وهو أنه إذا كان البحث في الأمر الثاني مرتبطا بتحرير محل النزاع فهو كالأمر الأول، فلما لم يبحثهما الماتن معا؟ لماذا خصص أمرين من الأمور التي طرحها في المقدمة لتحرير محل النزاع؟ طبعا في مقام الجواب عن هذا السؤال سوف يتضح لنا أنه لم يخصص أمرين، بل خصص أمورا في أمور أخرى سوف تأتي لها علاقة بمحل النزاع أو بتحرير محل النزاع. فصل هذه الأمور عن بعضها البعض يرجع إلى أحد سببين. السبب الأول، كان البحث في الأمر الأول عاما، كنا بصدد الجواب عما هي النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي لنعرف أيه يدخل في محل النزاع وأيه يخرج بشكل عام. وأعطينا ضابطة
لما يدخل في محل النزاع وهو كل ما توفر فيه شرطان. فالبحث في الأمر الأول له عمومية، كل ما ينطبق عليه هذين الشرطين. أما البحث هنا عن خصوص مشتق بعينه وهو اسم الزمان لخصوصية فيه مع قطع النظر عن البحث العام، واضح الكلام؟ تناسب أن نعقد له أمرا مستقلا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن البحث في الأمر الأول له حيثية إثباتية، ولذا مثل صاحب الفصول تمسك بماذا؟ بالأمثلة التي ذكرها العلماء. هذا التمسك بالأمثلة حيثية ماذا؟ إثباتية، ليس البحث في مقام الثبوت. بينما البحث في اسم الزمان كما سوف نلاحظ الحيثية فيه ماذا؟ ثبوتية، يستحيل أن يقع فيه النزاع. يعني هناك صاحب الفصول ما قال والله اسم المفعول يخرج عن محل النزاع لعدم الإمكان، تفهمنا؟ بل إما لأجل أن الأصوليين مثلوا بغيره، أو لأجل أنه الظهور العرفي مقتول يصدق عليه على الأعم، هذا بحث إثباتي. بينما هنا لا، سوف يكون المدعى أن اسم الزمان يستحيل أن يدخل في محل النزاع، فهو بحث ثبوتي. فإذا لاختلاف حيثية البحث بين الأمر الأول والأمر الثاني ناسب أن نفصلهما عن بعضهما البعض، واضح الكلام؟ خب الآن إذا اتضح جواب هذا السؤال نأتي إلى اسم الزمان. فيما تقدم ذكرنا ركنين للدخول في محل النزاع. كان الركن الأول منهما الجريان على الذات، والركن الثاني بقاء الذات بانقضاء المبدأ، مش هذا كان؟ لقائل أن يقول بأن أسماء الأزمنة لا يتوفر فيها الركن الثاني وهو بقاء الذات بزوال التلبس بالمبدأ. وذلك يرتبط بطبيعة الزمان، فإن الزمان كما ذكر في محله هو كم متصل غير قار الذات، كم متصل غير قار الذات، هذا هو الزمان. ما كان هكذا لا يتحقق منه الجزء اللاحق إلا بعد زوال الجزء السابق. الآن شوف، الآن الساعة الآتية لا تتحقق إلا بعد انقضاء هذه الساعة، يوم الجمعة لا يتحقق إلا بعد انقضاء يوم الخميس. وعليه إذا جئنا إلى كلمة مقتل، يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين عليه السلام، مقتل تتألف من ذات ومبدأ، لأن كل مشتق يتألف من ذات ومبدأ. حتى نبحث عن ماذا؟ عن أنه إذا زال التلبس بالمبدأ فهل يصدق العنوان على الذات؟ فإذا في ذات وفي مبدأ. المبدأ في اسم الزمان عبارة عن المعنى الحدثي وهو القتل. في قولنا مقتل أين هو المبدأ؟ هو القتل. الذات في اسم الزمان هي الزمان ذاته، فيوم عاشوراء هو الزمان الذي حصل فيه القتل. فإذن كل اسم زمان يتألف من مبدأ ومن ذات. المبدأ هو المعنى الحدثي في مثالنا هو القتل، والذات هو نفسه، هو الزمان نفسه. بزوال يوم عاشوراء يزول التلبس بالقتل، لأن المفروض القتل حصل متى؟ يوم عاشوراء. لكن في الحادي عشر من محرم زالت الذات، لأن المفروض الذات ما هي؟ هي زمان وقوع هذا الحدث. ففي أسماء الأزمنة دائما يكون زوال التلبس بالمبدأ معاصرا لزوال الذات. واضح هذا الكلام؟ إذا كان هذا الآن هو المتلبس بالنطق، لا يزول النطق إلا بزوال هذا الآن، وندخل في آن آخر، فلا يصح أن أقول حينئذ بأن قولي منطق، منطق زيد الآن يصدق حتى بعد زوال التلبس. ليش؟ لأن بزوال التلبس زالت الذات، لأن المفروض الذات ما هي في أسماء الزمان؟ هي ذات الزمان. ومن طبيعة الزمان أنه غير قار الذات، لا يحصل الجزء اللاحق إلا بانعدام الجزء السابق. فمن الجزء، لأنه الزمان كخط ممتد، صحيح؟ الجزء الذي تلبس بالقتل بارتفاع القتل نكون قد دخلنا في جزء لاحق، وبدخولنا في جزء لاحق ماذا حصل للجزء السابق؟ تصرم وانقضى وانعدم فزالت الذات. فإذا في أسماء الزمان بزوال التلبس بالمبدأ لا تبقى الذات حتى نقول يصح الإطلاق عليها حقيقة أو مجازا. فالركن الثاني في المشتقات التي تكون من أسماء الزمان غير متوفر، وأنتم اشترطتم لدخول شيء في محل النزاع أن يتوفر كلا الركنين، فينبغي أن نقول بخروج أسماء الأزمان عن محل النزاع. ما أدري واضح صار الإشكال. هذا هو أو هذه هي الشبهة. أما الجواب، طبعا نشرح الجواب بحسب ما هو متعارف عند القوم، ولكني لا أعتقد أن هذا هو مراد صاحب الكفاية، لكن مع ذلك أشرحه على ما هو متعارف عند القوم. أما الشرح الحقيقي فتأخذه في بحوث غير بحث الكفاية إن شاء الله. خب، بداية كي يتضح الجواب نذكر تنظيرا في النحو. عرف النكرة بأنها ما دلت على شائع في جنسه، هذه النكرة بخلاف المعرفة تدل على شيء معين، أما النكرة تدل على شائع في جنسه. رجل لا تدل على رجل معين، على شائع في جنسه. ومثلوا للنكرة بمثالين. المثال الأول المثال المتعارف مثل رجل، امرأة، تمر، هذه الألفاظ التي لا تدخل في المعارف السبع، هذه نكرة. الطائفة الأولى من الأمثلة. الطائفة الثانية من الأمثلة مثل الشمس، ونقصد بهذه الطائفة النكرة التي ليس لها في الخارج إلا مصداق واحد. فمن هنا يأتي إشكال أنكم تقولون النكرة موضوعة لأي شيء؟ للشائع في جنسه. طب شمس ليس لها إلا مصداق واحد، وهي هذه الشمس الموجودة لنفترض في مجرة درب التبانة، وعين الشيع. رجل، يوجد ألف رجل في الخارج، لا أقصد رجلا معينا، فقابل لأن ينطبق على الأول على الثاني إلى الألف، هذا شايع في جنسي. أما في شمس لا يوجد شايع في جنسي، ليس لها إلا مصداق واحد. شكذا؟ فكيف جعلتم لفظة شمس نكرة؟ كيف أجابوا عن هذا الإشكال في النحو؟ بأن لفظة شمس لو وضعناها لهذا المصداق الخارجي ماذا تكون؟ معرفة، تكون علما شخصيا، مثل واحد يسمي ابنه عليا فتكون علم شخصي، والأعلام الشخصية من المعارف ليس من النكرات. ولكن لفظة شمس لم يضعها الواضع لهذا المعين الخارجي المصداق، وإنما وضعها للمفهوم، وهو كل كوكب نير ينسخ بوجوده حكم الليل، فهو بحسب وضعه للمفهوم له معنى خاص أو عام؟ له معنى عام. كالكل لا يمنع فرض صدقه على كثيرين. غاية الأمر في الخارج لم يخلق منه إلا مصداق واحد، وهذا نظير الكل في المنطق. كل في المنطق ماذا قالوا؟ لا يمتنع، ما قالوا لا يمتنع صدقه، قالوا لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ولذا في المنطق شريك الباري عندهم كلي، مع أنه لا يوجد له أي مصداق. شمس عندهم ماذا؟ كلي، مع أنه لا يوجد لها إلا مصداق. واجب الوجود عندهم كلي، ولذا احتجنا إلى دليل على التوحيد، لكن ليس له معنى التوحيد أننا أثبتنا أن هذا الكلي ليس له إلا مصداق واحد. فإذا بماذا أجابوا؟ أن الشمس لم توضع للمصداق، وإنما وضعت للمفهوم. واضح؟ وهذا شائع في جنسه. غاية الأمر اتفق أنه في الخارج لم يخلق منه إلا فرد واحد. واضح هذا المثال التنظيري؟ هنا في الأصول استفادوا من هذا المثال، فذكروا أن هذه الشبهة المتقدمة في أسماء الزمان إنما يكون لها مجال فيما لو فرضنا أن أسماء الزمان موضوعة للمصداق. والمصداق ماذا يكون؟ متعينا متشخصا، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فمقتل إذا كانت موضوعة للمصداق الخارجي، مقتل الإمام الحسين بدخول الحادي عشر عليه السلام زالت الذات، فتستقر الشبهة. وينبغي أن نلتزم بأن أسماء الزمان خارج عن محل النزاع، لكن الأمر ليس كذلك. أسماء الأزمنة بحسب مادتها الوضع فيها شخصي، وبحسب هيئتها الوضع فيها نوعي، وهذا ذكرناه في أول البحث أن المشتقات سواء كانت أصولية أم نحوية موضوعة بوضعين، بوضع شخصي لمادتها وبوضع نوعي. لذا يقولون أسماء الفاعلين، أسماء المفعولين، الصفات المشبهة، الأفعال على تقدير كونها مشتق، المصادر على تقدير كونها مشتق. واضح هذا الكلام؟ فإذا بخلاف الجوامد، الجوامد لم توضع إلا بالوضع الشخصي. فالأسماء الزمان كأسماء المكان، كأسماء المكان موضوع للمفهوم الكلي، فكلمة مقتل مع قطع النظر عن التركيب الذي تقع فيه، لأن نحن في الوضع، الوضع يكون للمفردات لا للمفرد في ضمن تركيب معين. يعني الواضع قبل أن يضع الألفاظ ما جاء والله وركب جملة يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين عليه السلام، ثم بدأ هذه الجملة يقول الكلمة الأولى أضعها لكذا والكلمة الثانية الأمر ليس كذلك. نتكلم عن وضع المفردات قبل التركيب. فهيئة مقتل وضعت لأي شيء؟ وضعت لكل زمان متلبس بالقتل كأسماء أمكنة. كربلاء مقتل الإمام الحسين، لأن مقتل تعرفون من الألفاظ المشتركة بين أسماء الزمان وأسماء المكان. أيضا تستطيع أن تقول كربلاء مقتل الإمام الحسين، يعني محل قتله. أيضا لم توضع لهذا المصداق الخارجي، وإنما وضعت للمفهوم الكلي. بلحاظ المصداق الخارجي الذات ماذا؟ زالت. أما بلحاظ المفهوم الكلي الذات ماذا؟ باقية. ونحن عندما نتنازع في المشتقات، نتنازع في المشتقات بلحاظ ما وضعت له. ولذا عنوان البحث ماذا؟ المشتق، هل هو موضوع لخصوص المتلبس أم للأعم؟ هذا عنوان البحث، موضوع مع قطع النظر عن التركيب في ضمن جملة معينة. فإذا أسماء الأزمنة بلحاظ ما وضعت له يصح أن يقع فيها النزاع. واضح؟ خب نعم، بلحاظ المصداق الخارجي الذات زالت، أما بلحاظ الموضوع له الذات بما لها من معنى كلي باقية لم تزول. ما أدري صار واضح البحث. هذا الأمر كم الثاني. يقول ثانيها قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، إلا أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية، يعني بماذا؟ باسم الفاعل وما يقوم مقامه كما فعل صاحب الفصول. إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع وين؟ في اسم الزمان، لأن الذات في اسم الزمان. ما هي الذات في اسم الزمان؟ الذات في اسم الزمان ليس الإمام الحسين عليه السلام، وإنما الزمان نفسه. لأن الذات في اسم الزمان وهي الزمان بنفسه ينقضي ويتصرم، وهذا لخصوصية الزمان. ولذا عرفوا الزمان بأنه كم متصل غير قار الذات ينقضي وينصرم. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي؟ وإن شئت بشكل فني ومختصر أن أسماء الأزمان الإشكال فيها ماذا؟ أن الركن الثاني لا يتوفر. ماذا كان الركن الثاني؟ أن تبقى الذات بزوال التلبس حتى يصح الإطلاق. فهنا الذات اللي هو نفس الزمان تصرم وانقضى، ولا يزول التلبس إلا بانقضاء الزمان. فزوال التلبس بالمعنى الحدثي مساوق لأي شيء؟ لزوال الذات. فلم تبقى الذات، فلا معنى لوقوع النزاع. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام كما في النكرات، في بعض النكرات في النحو. اتفقنا؟ ونحن هنا مقتل وضعناها للزمان المتلبس بالقتل لا لزمان معين مخصوص. فلنفترض أنه اتفق في الخارج لها هذا الزمان المخصوص، لا ينافي أن الوضع ماذا؟ للعام، والزمان الكلي باق بزوال القتل لأنه زال. وإلا لما وقع الخلاف، هذا يذكر نظير لذلك، وإلا لما وضع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى. واجب الوجود، واجب الوجود موضوع لأي شيء؟ لكل غني عن الإيجاد أزليا سرمديا دائمي، هذا هو واجب الوجود. غاية الأمر في الخارج ليس له إلا مصداق واحد. واجب الوجود كلي، لو لم يكن كليا لما احتجنا إلى برهان على التوحيد ونثبت بأن هذا الواجب الوجود ليس له في الخارج إلا فرد واحد. فوجود فرد واحد لواجب الوجود لا ينافي أن الموضوع له واجب الوجود معنى كلي. أيه. وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلال. تفت لفظ الجلال، قد واحد يقول لماذا أقحمه المصنف؟ فإن لفظ الجلال فيه الألف واللام، والألف واللام للتعريف. تفتنا؟ والتعريف يدل على التعيين. خب، أولا ليس كل تعريف يدل على التعيين. مثلا لام الجنس تدل على تعين الجنس لا على تعين الفرد، ولذا المعرف بلام الجنس في النحو يعامل معاملة النكرة. ففي قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئيم، أي لئيم؟ لئيم معين؟ لا، جنس اللئيم. أي لئيم كان؟ خب اللئيم فيه ألف ولام، ومع ذلك ماذا أعربوا يسبني؟ أعربوه نعتا، مع أن الجمل بعد المعارف ماذا تعرب؟ أحوال. الجمل بعد المعارف تعرب ماذا؟ أحوالا، ومع ذلك أعربوه ماذا؟ نكرة. طبعا لسببين أعربوه نكرة، سبب بلاغي وسبب نحوي. سبب النحوي ما هو؟ أن اللئيم وإن كان معرف معرفا بألف واللام لكنه في حكم نكرة، لا يقصد لئيم معين. واضح الكلام؟ طبعا هذا سبب نحوي، في سبب بلاغي أيضا، لأنه إذا قلنا ولقد أمر على اللئيم يسبني، إذا أعربنا يسبني حال، يعني معناه أن اللئيم يسب حال المرور عليه. بينما لو جعلت يسبني صفة فيعني تعني ذلك أن ديدن اللئيم هو السب، فيكون إعرابها نعتا أدعى في مقصود الشاعر، في بيان أن هذا اللئيم هذه خصلته. مع ذلك أنا سمح الأخلاق حليم، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. يعني مرة والله فرق بين مرة شخص يسب مرة واحدة عندما تمر عليه، ربما لخصوصية الآن عنده مشكلة سبك، هذا لا يدل على أنه به مشكلة، بخلاف ما لو قلنا لا هذا من ديدنه السب. التفتنا؟ فمن الناحية البلاغية أيضا الأولى أن نعرب ذلك نعتا لا حالا، أن نعرب يسبني. المهم ليس كل ما دخل عليه الألف واللام يدل على التعيين، هذا أولا. ثانيا أن لفظ الجلالة وضع مع الألف واللام. التفت، هناك فرق بين رجل، بين الرجل والله. الرجل وضعت كلمة رجل على حدة، ثم ووضعت كلمة ال على حدة، ثم في الاستعمال أدخلنا ال على رجل فصارت الرجل. بينما الله من أول الأمر وضعت هذه الكلمة، فوضعت هذه الكلمة مع الألف واللام، يعني مثل واحد مثل الأسماء الأعلام، إذا واحد سمى اسم الرجل، سمى ابن الرجل، فلا نقول هذا معرف بالألف واللام، لا، هذا تعريفه بالعلمية لا بالألف واللام. واضح؟ لا يكون من المعرف بالألف واللام، هذا تعريفه بالعلمية. كذلك لفظة الجلالة عند المشهور أن لا، هذه الكلمة وضعت لكل بارئ للخلق. وبهذا كلي أو جزئي؟
كلي.
فحينئذ يقع النزاع في التوحيد. طبعا هذا رأي، وقع النزاع في أن الموضوع له الله، ما هو؟ البعض يقول لا، وضع للمصداق الذي هو، التفتنا؟ المهم فهذا هو مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى. هذا تمام الكلام في الأمر كم؟ الثاني. الأمر الثالث أيضا له علاقة بتحرير محل النزاع، ويبحث فيه عن خصوص نوعين من المشتقات: الأفعال والمصادر المزيدة. أما الأفعال فواضح، أفعال على ثلاثة أنواع: فعل مضارع، فعل ماضي، وفعل أمر. طبعا يقصد الثلاثة بأجمعها إذا قلنا بأن أصل الاشتقاق هي المصادر، فتكون هذه الثلاثة بأجمعها ماذا؟ داخل في عنوان المشتق، داخل في عنوان المشتق. واضح الكلام؟ أما إذا قلنا أصل الاشتقاق هو الفعل المضارع، فتكون الأفعال الداخلة في عنوان الاشتقاق أي أفعال؟ فعل الماضي وفعل الأمر. هذا صار واضح. فإذا الأفعال واضح. خب المصادر المزيدة ماذا؟ ولماذا قيد المصادر بكونها مزيدة؟ المصادر كما ذكر في محله عندنا مصادر أصلية وعندنا مصادر مزيدة. فمثلا ضرب، أكل مصدر أصلي لا يوجد فيه زيادة على الحروف الأصلية. أما استئكال مصدر ماذا؟ فيه حروف زائدة. وذكر في الصرف صيغ المصادر المزيدة، له صيغ ماذا؟ متعددة، لا غرض لنا الآن في ذلك. واضح الكلام؟ هذا هو المقصود من المصادر المزيدة. هذه الكلمة يعني في بعض الأحيان بعض الأمور تثبت في الذهن حتى لو لم تتكرر في الخارج، كما يقول الشهيد الصدر في بعض الأحداث مثلا لشدتها ولو صدرت مرة واحدة تثبت في ذهنك ولا تنساه. أنا هذا العنوان، هذا المصادر المزيدة ثابتة في ذهني. ليه؟ أستاذ الذي كنا ندرس عنده الكفاية لا يهتم إلا بشرح المطلب الأصولي. يعني الآن أنا والله جيت الآن تعرضت لأسماء الزمان، ما هي اسم الزمان، اكتفتنا ثم دخلنا في البحث الأصولي، أو هنا مثلا ما المقصود بالأفعال، ما المقصود باسم الزمان، هذا كله ما كان يتعرض له. مباشرة يقول الأفعال والمصادر المزيدة داخل في محل النزاع دليله كذا، أو خارج دليله كذا. فمبادئ التصورية والتصديقية للبحث لا يتعرض لها. فأذكر بعد الدرس أحد الزملاء في الدرس سألني ما معنى المصدر المزيد، تبعتنا. فهذه أوجدت عندي شوي أنه جايين ندرس كفاية لنعرف ما هو المصدر المزيد، فثبتت هذه المسألة في ذهني. المهم، فلماذا قيد الماتن رحمة الله عليه، ومن باب الكلام يجر الكلام، الفاصل بيني وبين صاحب الكفاية يعني هكذا: أنا درست عند شخص درس
عند ولد صاحب الكفاية درس الكفاية عند ولد صاحب الكفاية وولد صاحب الكفاية درسها عند صاحب الكفاية. اتفقنا؟ فيقول أستاذنا في الكفاية يقول أول ما جئت إلى درس الكفاية في النجف فنظر إلي الأستاذ ورآني ألبس النظارات فقال لي بالفارسية عينك ميبوشي وكفاية ميخوني يعني جاي تدرس كفاية أنت ولابس نظارات فهذا كناية على أن الكفاية تحتاج إلى شغل كبير جدا فأنت لابس نظارات لا تنفع للكفاية. المهم السبب في تقييد بعد الوقت انتهى نكتفي إلى الغد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.